بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد كان حديثنا عن الكلام الثاني للشيخ الأعظم وهو أن الأحاديث وصلت لنا مقطعة ولا بأس بإضافة جملة ومنقولة بالمعنى والمضمون لا بنفس الألفاظ ومعه فنحتمل كون القسم المقتطع صالح للقرينية على القسم الواضح فيكون مورد من موارد الشرك في قرينية الموجود فلا ينحق الظهور أو لا يكون حجة في مقام الجواب. هكذا قلنا هذا عملية التقطير إما أن تكون حاصلة من قبل أصحاب الأئمة أنفسهم وحينئذ لا مشكلة لأن الأئمة اطلعوا على هذا التقطيع وبالرغم من ذلك كان الأصحاب يعملون بعد التقطيع يعني الأصحاب المتأخرون في العصور المتأخرة في عصور المتأخرة للأئمة المتأخرين يعني في عصر إمام العسكري مثلا صلوات الله كانوا يعملون بتلك الأحاديث المقطعة وبالرغم من ذلك الأئمة سكتوا فهذا دليل على الإمضاء وأن التقطيع هذا بهذا الشكل لا يقوم. ثم وصلنا إلى الشق الثاني وإن كان التقطيع حاصلا من علمائنا المتأخرين عن عصر الإمام فيمكن أن يجاب ألف بأن هذا التقطيع لم يعهد من أحد من علمائنا سوى صاحب الوسائل سوى صاحب الوسائل حيث أخذ بفهرسة الأبواب وتنظيمها وأخذ المقدار المناسب من كل حديث وذكر في بابه المناسب ولم يصدر ذلك من غيره من غير صاحب الوسائل ولئن صدر فهو نادر فمن يراجع الكافي يجد الأحاديث كاملة ما عنده تقطيع ما موجود السبب يطلع لي مورد موردين ثلاث موارد خمسة هذا مو موجود لكنه ما موجود هذا التقطيع إلا عند صاحب الوسائل عبد الكافي ما موجود وهكذا الشيخ الطوسي وهكذا الصدوق عادة هذا ما موجود ومعه يمكن مراجعة أحاديث الموجودة في المصدر الأصلي والتي ذكرت فيه بشكل كامل من دون تقطيع وفي الحقيقة هذه ألفت نظر الإخوة إلى أن هذه قضية ضرورية ينبغي التنبه لها وأن من يراجع الوسائل فمن يراجع من يراجع الوسائل ينبغي له أن يراجع المصدر الأصلي فإن في ذلك فوائد اطلعنا عليها من خلال المراجعة على المصدر الأصلي. والتجربة خير دليله. زين. إن عملية التقطيع لئن حصلت فهي حاصلة في قسم من الروايات لا في جميع. ومعه فلا معنى للحكم بسقوط ظهور جميع الروايات عن الاعتبار، بل فقط يسقط القسم الذي فيه تقطيع عن الاعتبار. وجيم طبيعي أيها الأخ. وتشخيص ماذا؟ التقطيع ماذا؟ يمكن أن يتضح من خلال ماذا؟ المراجعة. الشخص الذي يعاين للرواية خبره يتولد، فمن يشوف يفهم أنه حتما أكو إيبه. هذا فرد شيء مقتطع، ما يمكن ابتداء الإمام ابتداء أن يحكم بهذا الحكم. أو هو صاحب الوسائل عادة يقول أنه في حديث، من يقول في حديث يعني معناه ماذا؟ يعني الحديث هذا ليس بكامل، هذا بعض. على أي حال النظر هو ماذا يفيد ذلك؟ مين؟ إن عملية التقطيع حيث صدرت من علمائنا الأعلام الذين هم قمة في الأمانة وفي العلم، فلا بد وأن يكون التقطيع بشكل لا يؤثر في اختلال الظهور، وإلا كان ذلك كل في الأمانة المفروضة. دال إن كثير من مصادر الحديث الأصلية يمكن مراجعتها والتعرف على أن التقطيع هل حصل وبأي شكل حصل أو لم يحصل أصلا. ومعه فتخف المشكلة والفلقة تزول وينقل المرزى النائين في أجود التقريرات عن الشيخ الطبرسي النوري صاحب المستدرك أن مكتبته كانت تضم 50 أصلا من الأصول 400. ومثل هذه الأصول وإن كنا لا نعير لها أهمية كبيرة باعتبار عدم ثبوت، عدم وضوح طريق الطبرسي النوري مرزا حسين قدس الله روحه إلى هذه النسخ. موجودة بالمكرمة نستنسخ منين وصلت لشلون وصلت لما معلوم، ولكن لمثل الشيخ النائيني وغيره من العلماء في تلك الفترة وما قبلها الذين يتساهلون في قضايا الشيء يسمونه شنو سنة ما عندهم ماذا ينفعهم مثل هذه الأصول إذ بواسطتها وغيرها تشخيص وجود تقطيع وعدم. ويبقى ما جملة أخرى التي أشار لها الشيخ الأنصاري وهي أن الأحاديث قد نقلت بالمضمون لا بنص الألفاظ، فيرد عليها أن الناقل حيث فرضت أمانته فلا بد وأن ينقل بشكل لا يوجب تغيير الظهور، خصوصا والأئمة صلوات الله عليهم قد أمضوا ذلك، أي النقل بالمعنى، كما يتضح من خلال بعض الروايات. أجل ينبغي أن تستثنى وإن لم نجد من يستثنى، وهذا أذكر على مجرد مناسب نظريا وما عمليا نظريا مناسب هذا. تستثنى الموارد التي يجزم لأن النقل نقل بالمعنى وبشكل فيه تشويش، من قبيل موثقة ابن بكير الواردة في الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه، فإنها اشتملت على ألفاظ ركيكة يجزم بعدم صدورها من الإمام عليه السلام، وكأن الناقل شخص غير عربي يريد نقل بالعربية من دون ممارسة سابقة. مثل هذا قد يستثنى ويقال بعدم حجية الظهور فيه، إلا أن يدفع ال الإشكال والتأمل والتوقف يصبح بأن التشويش من حيث الألفاظ لا يعني أنه خانة، في نقل الظهور الصادر من الإمام، فهو قد قدم وأخر وأضاف وحذف بشكل لا يخل بالظهور، وإلا كان خائف، وإلا لازم أقول في الأمام. فنفس ذاك المطلب الذي بيناه قد يطبق أيضا. فاشتباه يعني في الحقيقة فيما
لا يلزم الأمانة نقص الأمانة. هو أمين ولكن اشتباه في التنظيم.
ذاك يجري في حق بعض الصلاة عدم الاشتباه كما تجري في حق غيره. اشتبه ماذا؟ هذا ينفى بعد حينئذ بذلك الأصل العقلائي، وإلا كل نقل فيه هذا الاشتباه موجود. زين، والأمر سهل. هذا كله في التفصيل الثاني. التفصيل الثالث وهو آخر التفصيلات في باب حجية الظهور، لأن إذا تذكرون إحنا قلنا نتكلم في تفاصيل حجية الظهور. التفصيل الأول في الحجية الظهور بين ما إذا بلي حصل الظن بالوفاء فيكون حجة، وإذا لم يحصل فلا يكون، وهذا هو ما يدفعه كان. التفصيل الثاني هذا الذي للمرزقون. التفصيل الثالث ما اختاره الإختاريون من عدم حجية ظواهر الكتاب وحصر الحجية لظواهر السنة الشريفة، وقد نقل صاحب الحدائق فتفضى روح الشريف في المقدمة الثالثة من مقدمات الحداثة المذكورة في الجزء الأول، يعني يشتمل هذا الجزء الأول من الحداثة على مقدمات يذكر الذي يحتاجها الفقيه في مقام الأصول، أشبه بالأصول كتابها في المقدمة الثالثة يذكر عن طريق الإخبارية. هذا ما يفصلون الأصول عن من؟ عن الفقه، وإنما يذكرونه كمقدمة صغيرة في كتاب الفقه، بل لعل عادة القدماء هي هذا هكذا كان. على أي حال، في المقدمة الثالثة يقول إن بعض الإخباريين يعيش بين الإفراط والتفريط. بعض الإخباريين، فقد رأيت بعضهم يقول إنه لا يمكن فهم المقصود من جملة قل هو الله أحد إلا بتفسير من أهل البيت عليهم السلام، بينما بعض آخر يدعي أنه يفهم كل شيء بلا حاجة إلى تفسير من أهل البيت. وعلى أي حال هذا التفصيل أنتج نتائج غريبة، التزم ببعضها الإخباريون ولم يلتزموا ببعضها الآخر. وأذكر من بينها ثلاث نتائج. الأولى إن الإخباريين بعدما منعوا التمسك بظواهر الكتاب ضاقت عليهم مصادر الاستنباط والتشريع، حيث إن أحد الأبواب المهمة لتحصيل الأحكام هو الكتاب الكريم، إذ منه يستفيد الفقيه أحكام كثيرة، أحكاماً كثيرة. وبسد هذا الباب شعروا بالضيق وحاولوا من حيث يدرون أو لا يدرون، يعني عن اختيار أو لا، فتح الباب للأخبار على مفرح، فكل خبر يؤخذ مهما كان مضمونه ومهما كان سنده، ولا حاجة إلى تقسيم الحديث إلى صحيح و و و هيك. فبعضهم يدعي ماذا؟ قطعية وكذا، مو إلا ما تقول كتب الأربعة، لا مو لازم، أكثر يتوسعون ماذا أكثر، هيك قول كتب الأربعة تقريبا، أي هيك مطلوب عنها أنها إبن. وأيضا لا حاجة إلى التأمل في مضمون الحديث، فكل مضمون يؤخذ به، هذه النتيجة الثانية، سد الباب أمام العقل والحكم بعدم حجية حكم العقل وعدم إعطاء أي قيمة وأهمية له إلا في حدود ضيقة من قبيل إثبات الخالق عز وجل دون ما زاد عليه. ولعل هذه النتيجة كانت مسببة عن النتيجة السابقة، فإن الأخذ بكل حديث لا يلتئم مع حجية الحق، إذ هناك مضامين كثيرة للأخبار لا تلتئم مع العقل. وما دام الباب مفتوحا على مصراعه للأخبار فينبغي سد المجال أمامه، إلا لزم طرح كثير من الأخبار. وهاتان النتيجتان التزم بهما الإخباريون. النتيجة الثالثة إسقاط كتاب الله عز وجل بشكل مؤدب وطبيعي غير مقصود عن الاعتبار، وأن المطلوب منا قراءته كلفلقة الشر وليس ولا يطلب منا التدبر والتأمل فيه وفي مواعظه وحلومه فالقرآن يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب إلى آخره، وهم يقولون لا حاجة إلى التدبر، لأن التدبر معناه حجية ظواهر. وما دمنا قد أسقطنا ظواهره عن الاعتبار فلا يبقى إلا ماذا؟ ألفاظ يستحب قراءتها صباحا ومساء، والزهراء سلام الله عليها تقول في خطبتها بينة بصائر منكشفة سرائر بينة بصائر منكشفة سرائر متجلية ظواهر قائد إلى الرضوان اتباعه مؤد إلى النجاة استماعه به تنال حجج الله المنور إلى أن تقول وكتاب الله بين أظهركم أموره ظاهرة وأحكامه ظاهرة وأعلامه ظاهرة إلى آخر الخطبة. هكذا تقول الزهراء، والقضية التي ينتهى إليها على العكس تماما. وطبيعي هذه النتيجة في الحقيقة نجزم وبعدم كونها مقصودة لمثل هؤلاء العلماء الأبرار الأتقياء، إلا أنها نتيجة كيفما كان تحريف. وأحيانا الإنسان يلتزم بشيء لغرض صحيح ولكن لا يدري أن ما يلتزم به يؤدي إلى نتائج وتوالي فاسدة لا يمكن الالتزام بها. قد إن شاء الله نتعرض إلى أدلتهم في هذا المجال. اللهم صل على محمد وآل محمد.